بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في كل درس من يوم الخميس بعد الظهر بإذن الله تعالى في التعليق على سلسلة من سلاسل العلم في مادة أصول التفسير، وهذه المادة كاسمها أصول في التفسير، وطالب العلم يعنى بضبط الأصول لينزل الفروع على هذه الأصول، ومن لم يحصل الأصول حرم الوصول. فطالب العلم سواء أكان في التفسير أو الفقه أو غيره يهتم بأصول المسائل والقواعد التي يبنى عليها غيرها من العلم. أما الاهتمام بفروع المسائل دون ضبط الأصول فيحرم الأصول والفروع. فمن هنا جعلنا هذا الدرس من كل أسبوع بإذن الله تعالى في هذه السلسلة الطيبة التي أول كتبها مؤلف عظيم لإمام من أئمة المسلمين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه أصول في التفسير. قوله أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره في التفسير. هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على كشف وإيضاح، واصطلاحا أي تعريف التفسير اصطلاحا هو بيان معاني القرآن العظيم. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يحصر الأصول ولم يجمعها في هذا المؤلف، وإنما ذكر البعض منها لأهميتها، وسترى ذلك ظاهرا بينا بإذن الله تعالى في هذا الدرس. والعلماء ألفوا المؤلفات في أصول العلم، في أصول الفقه والقواعد الفقهية، وفي أصول الحديث وأصول التفسير، فعلى طالب العلم أن يعتني غاية العناية بضبط هذه الأصول. ودرسنا هذا وطريقته هو فك عبارات هذه الرسالة مع ذكر بعض الفوائد الجانبية. فالذي ننصح به أبناءنا وإخواننا الاهتمام بأصل المتن، ما عنا المؤلف بقوله كذا، وما الشاهد من الآية التي أوردها المصنف إلى غير ذلك، فهذا هو العلم في الحقيقة. أما كثرة الحواشي دون نظر واهتمام بأصل الكتاب والمتن فليست طريقة الراسخين في العلم. فالعلماء ورحمهم الله في كل فن ألفوا فيه المختصرات والمتوسطات والمطولات تسهيلا على طالب العلم. فإذا جعلت المختصر مطولا بذكر الحواشي من الكتب الموسعة كنت قد أخللت بهذا النظام وهذا النسق والترتيب الذي لأجله ألف العلماء رحمهم الله تعالى هذه المختصرات. بعض طلاب العلم تراه يهتم بالفوائد الجانبية أكثر من اهتمامه بفك عبارات الكتاب والمتن، وهذا قد حرم الخير الكثير. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ مؤلفه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. مقدمة، جرت عادة المصنفين أن يجعلوا بين يدي مؤلفهم مقدمة يذكرون فيها سبب تأليفهم وفضل العلم الذي ألفوا فيه، ويذكرون فيها عملهم في هذا المؤلف. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذه تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة، وهي من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة، وسميت بخطبة الحاجة لأن ملقيها إذا أراد حاجة من وعظ أو زواج أو نحوه ابتدأ بها. وشرح هذه الخطبة لفظا لفظا وكلمة كلمة قد تخرجنا عن مقصود ومقصد الكتاب ويطول بنا المقام. قال: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. قوله فإن من المهم غاية الأهمية في كل فن من فنون العلم، سواء أكان علم غاية أو علم وسيلة، أن يتعلم المرء وكذا المرأة من أصوله أصول ذلكم الفن الذي يدرسه، لأجل أن تجتمع على هذا الأصل فروعه، ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. وهذا بيان من المصنف رحمه الله لأهمية ضبط الأصول، لأنها تكون بإذن الله تعالى عونا لصاحبها على فهم ذلكم الفن وتخريج تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة، فهي أصول كاسمها وقواعد كلفظها. فمن أتقن هذه الأصول وأسس هذه القواعد كان علمه رصينا قويا. إذا قرأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ترى علما عظيما غزيرا، وضبطا للأصول وتنزيلا للفروع على هذه الأصول، وذكرا للنظائر، مما يدل على عظيم علم وبحر زاخر. فالاهتمام رعاكم الله بالأصول من أهم ما يكون على طالب العلم. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم ضبط الأصول وفهمها حرم الوصول إلى النبوغ في العلم والرسوخ فيه. ترى أنه يتخبط ويتناقض، ففي مسألة يقول كذا وفي نظائرها يكون له قولا آخر، دليل عدم ضبطه لهذه الأصول. وإلا فمن أتقنها وعمل بها كان على خير عظيم. وليس هذا في باب التفسير فحسب، بل في أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهكذا في الفقه نفسه، أن تضبط أصول المسائل التي يتفرع عنها تلك الفروع. وهكذا رعاكم الله يسير طالب العلم في علم النحو يضبط أصوله إلى غير ذلك. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أهمية ضبط الأصول وفهمها، ذكر فائدة علم أصول التفسير، فقال: ومن أجل فنون العلم. من أجل من ها هنا للتبعيض، أجل أعظم فنون العلم المعروفة، بل هو أجلها، علم أصول التفسير وعلم التفسير أجلها وأشرفها علم التفسير، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الله سبحانه وتعالى، بيان معنى قول الله جل وعلا، بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه أجل العلوم وأشرفها، وهذا يسوق النفس إلى ضبطه وإلى بذل نفائس الأوقات في تحصيله وفهمه، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. هذا بيان لمعنى التفسير في الاصطلاح. وقوله تبيين لأن هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على كشف وإيضاح، وهو بمعنى البيان معاني كلام الله عز وجل. ومن هنا على طالب العلم الذي يبحث في التفسير عليه أن يستحضر أنه في بحثه هذا يبين مراد الله جل وعلا من قوله، لذا كان واجبا عليه أن يكون على علم بالنحو وأصول التفسير وغير ذلك من العلوم كما سيأتي معنا. ففي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يأتي المفسر فيقول: يقول الله تعالى إن الله لا يغفر، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، أن يشرك به أي إشراكا به، فعم الأكبر والأصغر، ويغفر ربنا سبحانه ويستر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالتفسير بيان معاني كلام الله جل وعلا. فمن هنا كان علم التفسير أعظم العلوم وأشرفها. فالقرآن كله توحيد وإيمان، وواجباته من طاعة وعبادة، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في تحصيل هذا العلم، وأن ينفق ساعات عمره في هذا العلم وعلم العقيدة والتوحيد. أما علوم الوسائل فخذ منها ما تحتاج إليه، وإياك أن يدخل عليك الشيطان فتنفق الأعمار في علوم الوسائل أو في بعضها، ذاك من مداخل الشيطان. فمنهم من تراه ينفق عمره في علوم العربية، وإذا سألته عن أبسط المسائل وأسهلها في التوحيد والعقيدة رأيته فارغا، بل لربما رأيته يقرر مذهب أهل الباطل من أهل التعطيل والتأويل وغير ذلك، وقد رأينا هذا من بعض إخواننا، والله المستعان. فيما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: لو استقبل من أمره ما استدبر لأنفق عمره في تفسير كلام الله وبيان ما فيه من الفقه العظيم، فالخير كله في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد وضع أهل العلم له أصولا. هذه الأصول التي وضعها أهل العلم وألفوا فيها المؤلفات هي مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشأن أصول التفسير كشأن أصول الفقه وغير ذلك، أنها كانت عند أسلافنا الأطهار، ثم ألفت فيها المؤلفات، ألفت فيها المؤلفات. ولهذا قال: وقد وضع أهل العلم له أصولا، أخذت من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من المفسرين والأئمة في الدين، ووضعوا رحمهم الله لهذا العلم أصولا كي يرجع الناس إليها ويسهل على طالب العلم الوقوف عليها، وهذا من تيسير الله. قال: كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أن الإمام الشافعي رحمه الله ألف الرسالة في أصول الفقه وكانت هذه الأصول عند المتقدمين، وإنما جمعها رحمه الله تعالى. وهكذا في اللغة، فقد كانت العرب تتكلم بهذا اللسان، ثم جاء علماء العربية فألفوا المؤلفات، ثم توارد أهل العلم في التأليف ما بين مختصر ونظم وشرح وغير ذلك. وهكذا الأمر في علم أصول التفسير. وانظر إلى كلام الشارح: كما وضعوا لعلم الحديث أصولا، فطالب العلم يهتم بهذه الأصول ليبني عليها الفروع، ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذا بيان من المصنف لسبب تأليفه. فطلب مني بعض الناس، ونعم الطلب وجزاه الله خيرا على هذا الطلب، أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، واستجاب الله جل وعلا دعاء هذا الإمام فيما نرجو، فقد نفع الله بمؤلفه هذا خلقا عظيما. نعم، فالإنسان إذا من الله عليه بفهم كلام الله فهما صحيحا، ورزقه الله جل وعلا العمل بهذا الفهم، كان قد أنعم الله عليه بنعم جليلة. لأن ضلال من ضل من سائر أهل البدع والأهواء إنما هو بسوء فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله. قال ابن القيم رحمه الله: بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، إلى آخر كلامه رحمه الله. وإذا تأملت في هذه البدع وأهلها ترى ما ذكره هذا الإمام ظاهرا جليا. فالخوارج ضلوا ضلالا بعيدا، ولم يفهموا قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهما كما أراد الله سبحانه وتعالى. ففهموا من ذلك أن فاعل الكبيرة كافر، وأن كل حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، فكفروا المسلمين. وهكذا إذا جئت إلى سائر الفرق عياذا بالله رب العالمين. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة نافعة هي أصل في هذا الباب مع اختصارها، ولا غرابة في ذلك لأن مؤلفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. حتى هذا المؤلف الذي نحن بصدد شرحه يقول مؤلفه إنه استفاد كثيرا من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال هذا الإمام في مقدمته: فهذه مقدمة تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، فيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذه الأصول تعينك بإذن الله تعالى على فهم كلام الله جل وعلا، وألف العلماء قديما وحديثا في أصول التفسير، حتى أوصلها بعضهم إلى 80 نوعا. وحتى قال بعضهم وهو الزركشي: اعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله. فهو علم جليل، وطالب العلم إذا أخذ فيه هذه السلسلة استقرأ بعد ذلك ما ألف في هذا الباب، فأخذ منها ما يحتاجه، فيكون بإذن الله تعالى في خير عميم وضبط لهذا العلم الجليل. قال: ويتلخص ذلك فيما يأتي. القرآن، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن نزل به عليه من الملائكة؟ ثانيا: أول ما نزل من القرآن. ثالثا: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. رابعا: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير يعني يسوق الآن هذه الفصول التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا المؤلف الطيب النافع. أولا معنى التفسير لغة واصطلاح وبيان حكمه والغرض منه، وليت المصنف قدم هذا المبحث قبل المباحث الأخرى لكان أنفع لطالب العلم، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره والأمر سهل، وإنما هو من باب الترتيب. فقد رأينا كثيرا من علمائنا يبتدئ بادئ ذي بدء بذكر معنى ذاك العلم وحكم تعلمه وموضوعه وثمرته إلى غير ذلك. ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن وهذا أعظم التفسير، باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله وهذا كالأول، جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم فأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم صافيا نقيا، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي، وهذا في مبحث الحقائق ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. رابعا أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، موهم التعارض وهذا من دقة التعبير إذ لا تعارض في الحقيقة وإنما إيهام التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. وترى علماء التفسير في كتب التفسير يذكرون ما يوهم التعارض ثم يبينون المعنى الحق وألفت في ذلك مؤلفات. القسم تعريفه أداته فائدته، القصص تعريفها الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. أنت ترى هذه المباحث ما من مبحث غالبا إلا ويرد شبهة أو شبهة لأهل الباطل الذين يشككون في كلام الله جل وعلا. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته الالتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته. هذا من المباحث البلاغية المهمة أن يعرفها من أراد تفسير كلام الله جل وعلا. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.